إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد أخرج الطبراني من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: مر رجل بنا ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا من جلده ونشاطه، أي من قوته وفحولته، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، يعني كانوا يشيرون إلى الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على عياله فهو في سبيل الله، إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كريمين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، إن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. هكذا بين صلى الله عليه وسلم فضل السعي في طلب الحلال لإطعام العيال وإطعام الأبوين، ولطلب العفة، أن يعني يكون عفيفا يعف نفسه بالحلال ولا يسأل الناس شيئا. ومن كان خرج طلبا للفخر، يعني يفتخر بنفسه، يفتخر بقوته، يرائي الناس كما يفعل البعض، فهذا في سبيل الشيطان، ومثل هذا لا يبارك له. فالعبرة بإصلاح النية في طلب الرزق. لماذا تطلب هذا الرزق؟ لماذا تخرج صباحا تشقى وتتعب؟ لماذا؟ سأل نفسك هذا السؤال. إن كنت من هؤلاء الثلاثة أو ممن شبههم فأنت في سبيل الله. طبعا ليس المقصود هنا حصر سبيل الله في هذه الصور، إنما المقصود هنا فيما يتعلق بطلب الرزق وبأن تسخر قوتك وشبابك ونشاطك في العفة وطلب الحلال. وبلا شك الجهاد في سبيل الله، أي بالسيف والسنان ضد أعداء الإسلام شتى أصنافهم، تحت طبعا راية شرعية، ليس تحت راية حزبية أو راية هذه الجماعات التكفيرية. وبلا شك ذروة سنم الإسلام الجهاد حقا، ليس ادعاء. طبعا الجهاد تحت رايات الدواعش وتنظيم القاعدة والإخوان والتكفيرين، هذا ليس جهادا، إنما هذا قتال الخوارج الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، هو غالب يقتلون المسلمين، جهادهم في قتل المسلمين، ليس في قتل اليهود ولا في قتل أعداء الإسلام، فإنما يسفكون دماء المسلمين تحت دعوى الجهاد. ولذلك يستخدمهم أعداء الإسلام أحسن أو أيام استخدام كي يسفكوا بأيديهم دماء المسلمين وهم آمنون. فقد فعل اليهود وما زالوا يفعلون. فاحذر يا عبد الله من أن تخرج من بيتك صباحا مفخرة ورياء عجبا بنفسك وعجبا بقوتك. لا، عليك أن تصلح نيتك، أن تصلح قلبك. إذا استيقظت، والأصل تستيقظ لصلاة الفجر، في هذه اللحظات هي من أبرك اللحظات، من أكثر اللحظات بركة، خاصة إذا قمت قبل الفجر ولو بدقائق أو بنصف ساعة ونحو ذلك، تدرك وقت السحر، وقت الثلث الأخير من الليل. هذا الوقت الذي يتنزل فيه الرب سبحانه إلى السماء الدنيا، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، حيث قال: ينزل ربنا في كل ليلة بالثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وذلك حتى يطلع الفجر. فما أفضل وأبرك هذه اللحظات إذا قمت في هذا الوقت ودعوت ربك، سألته أن يعطيك من فضله وأن يغفر لك ذنبك وأن يتوب عليك، ثم صليت الفجر وقلت ما تيسر من أذكار الصباح، وبدأت يومك بالبكور مصلحا نيتك، عاملا لوجه الله، مخلصا لله، ملتمسا البركة من الله. فكما قال صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. فهذه الأمة بارك الله لها في البكور. ولذلك تجد أن العاملين من أصحاب الحرف أو من أصحاب الزراعات أو الصناعات أو عامة، خاصة من أهلنا الذين ما زالوا يلتزمون بهذه العادات الطيبة التي كانت قديما عندهم خاصة في الصعيد، يستيقظوا من الفجر ينالوا البركة في يومه بالعمل، بالصلاة أولا ثم بالعمل في حقله في أرضه في مصنعه إلى وقت الظهر، ثم لا بأس أن يأخذ قصة من راحة كما يقول القيلولة فيما بعد كي يستعيد نشاطه لبقية اليوم. هذه بركة، أو هكذا يبارك للعبد في وقته وفي قوته وفي صحته وفي رزقه إذا كان يطلب العفة والحلال بالطرق المشروعة. ومثل هذا لا يشعر بضيق ولا يعني كما يقال يخاف الغد في مسألة الرزق، لأنه سوف يرزق. أن الله عز وجل وعد هذا بالرزق الحلال وبالعفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ما معنى هذا الحديث؟ طير مثل الإنسان يخرج صباحا يطلب رزقه في السماء، يغدو أي في وقت أو يعني في وقت البكور يبكر في الخروج، تكون بطونه غاوية خماصا ليس فيها شيء، ويروح يرجع وقت الرواح بطانا أي بطونه ممتلئة من الرزق من الطعام. كذلك أنت يا عبد الله إذا أخلصت نيتك لله وذكرت ربك وحده، ألا بالذكر الله تطمئن القلوب، ولذكر الله أكبر، وأن تعمل بيدك كما في حديث المقدام بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ولقد آتينا داود منا فضلا ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعمله صالحا إني بما تعملون بصير. فكذا بارك الله لداود بارك له وألان له الحديد فكان حدادا كما كان زكريا عليه السلام نجارا كما أخبر صلى الله عليه وسلم وكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راعيا يرعى الغنم على قراريس أهل مكة كما أخبر عن نفسه قبل البعثة صلى الله عليه وسلم. فكذا كان أنبياء الله ورسل الله يعملون بأيديهم ويأكلون الحلال لكنه صلى الله عليه وسلم بعد البعثة تفرغ تبليغ دعوة الله كما كان شأن أبي بكر رضي الله عنه فكان له حرفة لكنه لما تولى الخلافة وانشغل بأمور المسلمين كما حكى عن نفسه فيما أخرجه البخاري من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر قال لقد علم المسلمون أن لي حرفة تكفيني مؤونة أهلي ولكن سوف يأكل آل بكر من هذا المال كي يهتم أبو بكر بأمر المسلمين. لما انشغل أبو بكر بأمر الخلافة ونشر الإسلام في الأمصار ومن قبل أو في أول ما تولى جابها فتنة منع الزكاة والمرتدين فانشغل بأمور المسلمين وكان ينبغي أن يأكل من مال بيت المسلمين حتى يتفرغ هذا الأمر العظيم. ولذلك يجب على ولي أمر المسلمين أن يفرغ العلماء من يعطيهم الأعطيات التي تكفيهم كي يتفرغوا لتعليم المسلمين ونشر دعوة الحق دعوة الكتاب والسنة دون تحزب ولا تعصب ولا اتباع لبدع وأهواء لا تصوف ولا تشيع ولا إخوانية لا إنما كتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ طائفة من العلماء لهذا الأمر ولكذلك هو نفسه ولي الأمر عليه أن يأكل من مال المسلمين حتى يتفرغ لسياسة أمر المسلمين ولدفع الشر عنهم ولتجهيز الجيوش ولحماية الصغور ولتوفير سبل المعيشة وتسيير الطرق أمور عظيمة سياسة وعلم لن تسير أمور المسلمين إلا بهذا إلا بالسياسة الشرعية وبالعلم الصحيح القائم على الكتاب والسنة هكذا تنصلح أمور المسلمين وتنصلح المجتمعات وتكون البركة وكل يعمل مجاهدا في ميدانه وفي طريقه الصحيح طالبا العفة وطالبا الحلال وطالبا نصرة المسلمين بالطرق الشرعية ليس بالطرق الهمجية التي تفسد ولا تصلح. فتأمل يا عبد الله الكلام السابق تأمل ذي الخطبة واعلم أن هذا وسبيل البركة وسبيل السعادة في الدنيا وكذلك السبيل إلى الجنة بإخلاص النية وبموافقة الشرع. نسأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق والسعادة في الدنيا والآخرة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فكما في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الحديث فكل له مسؤولية وإذا أدى كل مسؤوليته بالطريقة الصحيحة استقامت الأمور وصالح المجتمع وقل الفساد وانتصر الخير. على أن تؤدي الأمانة لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه من علامات الساعة أن يوصل الأمر لغير أهله ما ليس أهلا ما ليس صاحب أمانة. إذا وصل الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا كيف تضيع؟ قال إذا وصل الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. فضيع الأمانة يكون بأن يوسد الأمر إلى من لا تقوم المسؤولية إلى من لا يتولى الأمر حق التولي من جهة أداء الأمانات، حفظ الأمانات صغرت أم كبرت، فكل له أمانة ولو كانت صغيرة، في تضيعة الصغيرة فتضيع الكبيرة، فلا تستخف بالأمانة ولو كانت صغيرة، ولو كنت تؤدي شيئا يسيرا لا تستخف أو لا يعني تنتقص من نفسك، لأن المجتمع أي أن المسلمين كلهم في مركب في سفينة واحدة، إذا أراد أحد أن يخرق السفينة خرقا بسيطا يسيرا قد يغرق الجميع، فلذلك لا نقبل خيانة، لا تقبلوا خائنا بينكم ولو بكلمة على الإنترنت كما قال يسير بها الفتنة، يسير البلاء البلبلة كي يفسد ولا يصلح، احذروا من المفسدين ومن الخائنين، كونوا يدا واحدة لإصلاح الدين والدنيا، لا تستمعوا لوسائل الإعلام التي هي كما قال مجندة، مجندة لإفساد أمر دينكم ودنياكم، والله والله هم يعملون ليلا ونهارا عن طريق هذه الوسائل، هذه القنوات المأزورة لكي يفسدوا عليكم أمر دينكم ودنياكم، يشككونكم في عقيدتكم وفي بلدكم وفي كل شيء، يثير بينكم الأحقاد والضغائن، يثير الراعي على الرعية ويثير الرعية على الراعي، يحدثون كما قال الفوضى الخلاقة والتي أصابتهم في أمريكا الآن، هم سلط عليهم مما كسبت أيديهم، فوضى الخلاقة التي من أجلها أقاموا ما يسمى بثورات الربيع العربي، فوضى خلاقة كي يعيدوا التخليق مرة أخرى للمجتمعات الإسلامية، دويلات ضعيفة متناحرة متآكلة كما صنعوا في سوريا وفي العراق وفي اليمن ومصدق ليبيا والسودان، دويلات ضعيفة يأكل بعضها بعضا وينشغل بعضها ببعض كي يتفرغهم لإقامة دولتهم الكبرى من النيل للفرات، والروافد الشيعة يقيمون دولتهم الكبرى كذلك التي يحلمون بها دولة الأئمة المزعومة التي بها يقضون على مكة والمدينة كما صرح الخميني، أنا الأوان أن نهدم مكة والمدينة ونعيد القبلة إلى كربلاء، هكذا كان حلم الخميني قتله الله، والخامنئي يسعى في نفس الطريق، ليس هدفهم تل أبيب إنما هدفهم مكة والمدينة، هذا هدف إيران الخامنئي من خلفه، هدفهم مكة والمدينة ليس هدفهم تل أبيب كما أو تحريبات المقدس كما يكذبون على الناس. طبعا نظرتم التمثيلية الإلعوبة التي لعبوا بها مع اليهود، يلعبون كما قال إلعوبة الأطفال، صواريخ أكثر من 300 لا تصيب منها يهوديا واحدا يقتل، حتى يردعون من هؤلاء، يتكلمون مع من، مع ناس لا يعقول لهم، قلنا نقاتل اليهود ما أدري كم ساروها لكم طائرة مسيرة ما أصابت يهوديا واحدا، الله عجيب والله، الله المستعان. تمثيليات تحاكي المخابرات البريطانية والأمريكية والموساد، قاتلهم الله أن يؤفكون. انتبهوا عباد الله، اقتبسوا البركة من الله، كل يعمل في ميدانه ولي الأمر الحاكم يعمل في إصلاح البلاد اللي هو السلطان بكل ما أوتي من السبل والأسباب، إصلاح دين ودنيا، العلماء يعملون إصلاح عقائد الناس، كل صاحب حرفة يؤدي الأمانة حتى يبارك له، كما قلنا يبدأ يومه من البكور يلتمس البركة بعد أن يصلي الفجر ويذكر ربه ويستغفر، هكذا تكون البركة، هكذا يكون إصلاح المجتمع، ليس لا بثورات ولا صياحات صريخة ولا مواقع إنترنت تثير البلبلة، كل نريد الإصلاح ونريد وهم يريدون الفساد في الأرض. اعرفوا الطريق يا عباد الله، هذا صراط الله، هذا طريق الإصلاح، نسأل الله أن يصلح بلادنا وأن يصلح عقيدتنا وأن يصلح قلوبنا وأن يصلح أهلنا وأن يصلح ولي أمرنا، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على إصلاح البلاد والعباد، اللهم أعنه ولا تعن عليه، اللهم ارزقه الإخلاص والصدق، وارزق جيشنا الشجاعة والبسالة لحماية حدودنا ولحماية ديننا ولحماية دمائنا. عليكم ما تعرفوا نعمة الله عز وجل بهذا الجيش. لولاه طبعا بعد فضل الله وبعد حفظ الله نسخر هذا الجيش لكنتم مأكولين كما أكل غيركم. نسأل أن يوفق قائد الجيش إلى حفظ البلاد والعباد وأن يصرف عنا كيد الخائنين وكيد المنافقين وكيد المتربصين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد أخرج الطبراني من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: مر رجل بنا ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا من جلده ونشاطه، أي من قوته وفحولته، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، يعني كانوا يشيرون إلى الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على عياله ف فهو في سبيل الله. إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كريمين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، إن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. هكذا بين صلى الله عليه وسلم فضل السعي في طلب الحلال لإطعام العيال وإطعام الأبوين ولطلب العفة، أن يكون عفيفا يعف نفسه بالحلال ولا يسأل الناس شيئا. ومن كان خرج طلبا للفخر، يعني يفتخر بنفسه، يفتخر بقوته، يرائي الناس كما يفعل البعض، فهذا في سبيل الشيطان، ومثل هذا لا يبارك له. فالعبرة بإصلاح النية في طلب الرزق. لماذا تطلب هذا الرزق؟ لماذا تخرج صباحا تشقى وتتعب؟ لماذا؟ سأل نفسك هذا السؤال. إن كنت من هؤلاء الثلاثة أو ممن شبههم فأنت في سبيل الله. طبعا ليس المقصود هنا حصر سبيل الله في هذه الصور، إنما المقصود هنا فيما يتعلق بطلب الرزق وبأن تسخر قوتك وشبابك ونشاطك في العفة وطلب الحلال. وبلا شك الجهاد في سبيل الله أي بالسيف والسنان ضد أعداء الإسلام شتى أصنافهم، تحت طبعا راية شرعية ليس تحت راية حزبية أو راية هذه الجماعات التكفيرية، وبلا شك ذروة سنام الإسلام الجهاد حقا ليس ادعاء. طبعا الجهاد تحت رايات الدواعش وتنظيم القاعدة والإخوان والتكفيرين، هذا ليس جهادا، إنما هذا قتال الخوارج الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال يقتلون المسلمين، جهادهم في قتل المسلمين ليس في قتل اليهود ولا في قتل أعداء الإسلام، فإنما يسفكون دماء المسلمين تحت دعوى الجهاد، ولذلك يستخدمهم أعداء الإسلام أحسن أو أيام استخدام كي يسفكوا بأيديهم دماء المسلمين وهم آمنون، فقد فعل اليهود وما زالوا يفعلون. فاحذر يا عبد الله من أن تخرج من بيتك صباحا مفخرة ورياء عجبا بنفسك وعجبا بقوتك، لا، عليك أن تصلح نيتك، أن تصلح قلبك. إذا استيقظت، والأصل تستيقظ لصلاة الفجر، وفي هذه اللحظات هي من أبرك اللحظات، من أكثر اللحظات بركة، خاصة إذا قمت قبل الفجر ولو بدقائق أو بنصف ساعة ونحو ذلك، تدرك وقت السحر، وقت الثلث الأخير من الليل، هذا الوقت الذي يتنزل فيه الرب سبحانه إلى السماء الدنيا كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، حيث قال ينزل ربنا في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، يقول هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، وذلك حتى يطلع الفجر. فما أفضل وأبرك هذه اللحظات إذا قمت في هذا الوقت ودعوت ربك، سألته أن يعطيك من فضله وأن يغفر لك ذنبك وأن يتوب عليك، ثم صليت الفجر وقلت ما تيسر من أذكار الصباح وبدأت يومك بالبكور مصلحا نيتك عاملا لوجه الله مخلصا لله ملتمسا البركة من الله، فكما قال صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها، فهذه الأمة بارك الله لها في البكور. ولذلك تجد أن العاملين من أصحاب الحرف أو من من أصحاب الزراعات أو الصناعات أو عامة، خاصة من أهلنا الذين ما زالوا يلتزمون بهذه العادات الطيبة التي كانت قديما عندهم، خاصة في الصعيد، يستيقظوا من الفجر ينالوا البركة في يومه بالعمل، بالصلاة أولا ثم بالعمل في حقله في أرضه في مصنعه إلى وقت الظهر، ثم لا بأس أن يأخذ قصة من راهم كما يقول القيلولة فيما بعد كي يستعيد نشاطه لبقية اليوم. هذه بركة، أو هكذا يبارك للعبد في وقته وفي قوته وفي صحته وفي رزقه إذا كان يطلب العفة والحلال بالطرق المشروعة. ومثل هذا لا يشعر بضيق ولا يعني كما يقال يخاف الغد في مسألة الرزق، لأنه سوف يرزق. أن الله عز وجل وعد هذا الرزق الحلال وبالعفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ما معنى هذا الحديث؟ طير مثل الإنسان يخرج صباحا يطلب رزقه في السماء، يغدو أي في وقت أو يعني في وقت البكور يبكر في الخروج، تكون بطونه غاوية خماصا ليس فيها شيء، ويروح يرجع وقت الرواح بطانا أي بطونه ممتلئة من الرزق من الطعام. كذلك أنت يا عبد الله إذا أخلصت نيتك لله وذكرت ربك وحده، ألا بالذكر لله تطمئن القلوب، ولذكر الله أكبر، وأن تعمل بيدك كما في حديث المقدام بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ولقد آتينا داود منا فضلا، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. فكذا بارك الله لداود، بارك له بارك له وألان له الحديد، فكان حدادا كما كان زكريا عليه السلام نجارا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راعيا يرعى الغنم على قراريط أهل مكة كما أخبر عن نفسه قبل البعثة صلى الله عليه وسلم. فكذا كان أنبياء الله ورسل الله يعملون بأيديهم ويأكلون الحلال، لكنه صلى الله عليه وسلم بعد البعثة تفرغ في تبليغ دعوة الله كما كان شأن أبي بكر رضي الله عنه، فكان له حرفة، لكنه لما تولى الخلافة وانشغل بأمور المسلمين كما حكى عن نفسه فيما أخرجه البخاري من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر قال: لقد علم المسلمون أن لي حرفة تكفيني مؤونة أهلي، ولكن سوف يأكل آل بكر من هذا المال كي يهتم أبو بكر بأمر المسلمين. لما انشغل أبو بكر بأمر الخلافة ونشر الإسلام في الأمصار ومن قبل أو في أول ما تولى جابها فتنة منع الزكاة والمرتدين، فانشغل أمور المسلمين، وكان ينبغي أن يأكل من إيه؟ من مال بيت المسلم حتى يتفرغ لهذا الأمر العظيم. ولذلك يجب على ولي أمر المسلمين أن يفرغ العلماء، أن يعطيهم الأعطيات التي تكفيهم كي يتفرغوا لتعليم المسلمين ونشر دعوة الحق، دعوة الكتاب والسنة، دون تحزب ولا تعصب ولا اتباع لبدع وأهواء، لا تصوف ولا تشيع ولا إخوانية، لا، إنما كتاب السنة على ما كان عليه سلف الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يفرغ طائفة من العلماء لهذا الأمر، ولكذلك هو نفسه ولي الأمر عليه أن يأكل من مال المسلمين حتى يتفرغ لسياسة أمر المسلمين ولدفع الشر عنهم ولتجهيز الجيوش ولحماية الثغور ولتوفير سبل المعيشة وتسيير الطرق. أمور عظيمة، سياسة وعلم، لن تسير أمور المسلمين إلا بهذا، إلا بالسياسة الشرعية وبالعلم الصحيح القائم على الكتاب والسنة، فكذا تنصلح أمور المسلمين وتنصلح المجتمعات وتكون البركة، وكل يعمل مجاهدا في ميدانه وفي طريقه الصحيح طالبا العفة وطالبا الحلال وطالبا نصرة المسلمين بالطرق الشرعية ليس بالطرق الهمجية التي تفسد ولا تصلح. فتأمل يا عبد الله الكلام السابق، تأمل ذي الخطبة واعلم أن هذا وسبيل البركة وسبيل السعادة في الدنيا، وكذلك السبيل إلى الجنة بإخلاص النية وبموافقة الشرع. نسأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق والسعادة في الدنيا والآخرة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فكما في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الحديث: فكل له مسؤولية، وإذا أدى كل مسؤوليته بالطريقة الصحيحة استقامت الأمور وصالح المجتمع وقل الفساد وانتصر الخير. فلن تؤدي الأمانة، لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه من علامات الساعة أن يوصل الأمر لغير أهله، ما ليس أهلا، ما ليس صاحب أمانة. إذا وصل الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: كيف تضيع؟ قال: إذا وصل الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. فضيعوا الأمانة يكون بأن يوصل الأمر إلى من لا تقوم المسؤولية، إلى من لا يتولى الأمر حق التولي من جهة أداء الأمانات، حفظ الأمانات، صغرت أم كبرت. فكل له أمانة ولو كانت صغيرة، فإذا ضيعت الصغيرة فتضيع الكبيرة، فلا تستخف بالأمانة ولو كانت صغيرة، ولو كنت تؤدي شيئا يسيرا لا تستخف أو لا يعني تنتقص من نفسك، لأن المجتمع أن المسلمين كلهم في مركب في سفينة واحدة، إذا أراد أحد أن يخرق السفينة خرقا بسيطا يسيرا قد يغرق الجميع. فلذلك لا نقبل خيانة، لا تقبل خائنا بينكم ولو بكلمة على الإنترنت كما قال يسير بها الفتنة، يسير البلاء البلبلة كي يفسد ولا يصلح. احذروا من المفسدين ومن الخائنين، كونوا يدا واحدة لإصلاح الدين والدنيا. لا تستمعوا لوسائل الإعلام التي هي كما قال مجندة لإفساد أمر دينكم ودنياكم. والله والله هم يعملون ليلا ونهارا عن طريق هذه الوسائل، هذه القنوات المأزورة، لكي يفسدوا عليكم أمر دينكم ودنياكم، يشككوكم في عقيدتكم وفي بلدكم وفي كل شيء، يثير بينكم الأحقاد والضغائن، يثير الراعي على الرعية ويثير الرعية على الراعي، يحدثون كما قال الفوضى الخلاقة التي أصابتهم في أمريكا الآن. هم سلط عليهم مما كسبت أيديهم، فوضى الخلاقة التي من أجلها أقاموا ما يسمى بثورات الربيع العربي، فوضى خلاقة كي يعيدوا التخليق مرة أخرى المجتمعات الإسلامية دويلات ضعيفة متناحرة متآكلة كما صنعوا في سوريا وفي العراق وفي اليمن ومصداق ليبيا والسودان، دويلات ضعيفة يأكل بعضها بعضا وينشغل بعضها ببعض كي يتفرغهم لإقامة دولتهم الكبرى من النيل إلى الفرات. والروافد الشيعة يقيمون دولتهم الكبرى كذلك التي يحلمون بها، دولة الأئمة المزعومة التي بها يقضون على مكة والمدينة كما صنع الخميني. أنا الأوان أن نهدم مكة والمدينة ونعيد القبلة إلى كربلاء، هكذا كان حلم الخميني قتله الله. والخامنئي يسعى في نفس الطريق، ليس هدفهم تل أبيب إنما هدفهم مكة والمدينة، هذا هدف إيران الخامنئي من خلفه، هدفهم مكة والمدينة ليس هدفهم تل أبيب كما أو تحريبات المقدس كما يكذبون على الناس. طبعا نظرتم التمثيلية اللعبة التي لعبوا بها مع اليهود، يلعبون كما قال إيه لعبة الأطفال، صواريخ أكثر من 300 لا تصيب منها يهوديا واحدا يقتل، حتى يرضعون من هؤلاء، يتكلمون مع من، مع ناس لا عقول لهم، كنا نقاتل اليهود ما أدري كم ساروها لكم طائرة مسيرة ما أصابت يهوديا واحدا. الله عجيب والله. الله المستعان. تمثيليات تحاكي المخابرات البريطانية والأمريكية والموساد، قاتلهم الله أن يؤفكون. انتبهوا عباد الله، اقتبسوا البركة من الله، كل يعمل في ميدانه، ولي الأمر الحاكم يعمل في إصلاح البلاد اللي هو السلطان بكل ما أوتي من السبل والأسباب، إصلاح دين ودنيا، العلماء يعملون إصلاح عقائد الناس، كل صاحب حرفة يؤدي الأمانة حتى يبارك له، كما قلنا يبدأ يومه من البكور يلتمس البركة بعد أن يصلي الفجر ويذكر ربه ويستغفر، هكذا تكون البركة، هكذا يكون إصلاح المجتمع، ليس لا ثورات ولا صياحات صريخة ولا مواقع إنترنت تثير البلبلة، كل نريد الإصلاح ونريد وهم يريدون الفساد في الأرض. اعرفوا الطريق يا عباد الله، هذا صراط الله، هذا طريق الإصلاح. نسأل الله أن يصلح بلادنا وأن يصلح عقيدتنا وأن يصلح قلوبنا وأن يصلح أهلنا وأن يصلح ولي أمرنا. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على إصلاح البلاد والعباد، اللهم أعنه ولا تعن عليه، اللهم ارزقه الإخلاص والصدق، وارزق جيشنا الشجاعة والبسالة لحماية حدودنا ولحماية ديننا ولحماية دمائنا. عليكم أن تعرفوا نعمة الله عز وجل بهذا الجيش، لولاه طبعا بعد فضل الله وبعد حفظ الله أن أسخر هذا الجيش لكنتم مأكولين كما أكل غيركم. نسأل أن يوفق قائد الجيش إلى حفظ البلاد والعباد، وأن يصرف عنا كيد الخائنين وكيد المنافقين وكيد المتربصين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.